بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها إن النهي عن العبادة بأحد الملاكات المتقدمة لو تم واحد منها لدل على أن النهي المذكور يدل على الفساد، ونعني بالنهي خصوص النهي التكليفي طبعا، لأن النهي الوضعي هو إرشاد إلى الفساد. هنا سيد الشهيد يريد أن يوضح حال هذا النهي الذي يرد على العبادة. يقول: يتصور حال على ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يرد النهي على عنوان العبادة من قبيل لا تصلي في الحمام، فهنا إذا قيل إن النهي عن العبادة يوجب الفساد فهذه الصورة هي القدر المتيقن من الكبرى الكلية. الصورة الثانية أن يرد النهي على جزء العبادة من قبيل لا تقرأ العزائم في الصلاة، فالسورة هي جزء الصلاة والنهي توجه إلى هذا الجزء. هنا السيد الشهيد يقول: تارة لا يحول المصلي، يترك ما بيده من العزائم ويذهب إلى قراءة سورة أخرى، نفترض ذلك، فهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن مفاد النهي. نعم قد يبتلي بمحذور آخر، محذور الزيادة، لأنه بدأ بالعزائم ثم حول الموقف إلى صورة أخرى، قد يبتلي بمحذور الزيادة، لا يبتلي بمحذور النهي. هذا إذا ترك سورة العزائم وقرأ سورة أخرى، وأما إذا كان مصرا على قراءة سورة العزائم نقول إن النهي المذكور بأحد الملاكات المتقدمة يدل على الفساد. لماذا؟ لأن النهي عن الجزء إذا كان الجزء باطل سوف يسري هذا النهي لمن؟ إلى الكل، لأن المركب كما يقال ينتفي بانتفاء أجزائه. الصورة الثالثة إذا كان النهي توجه إلى الشرط لا إلى العبادة كلها ولا إلى جزئها، وإنما إلى الشرط. في الشرط يوجد تفصيل: تارة يكون الشرط المذكور ليس عباديا، وأخرى يكون الشرط المذكور عباديا. يعني بعض الشروط لا تتوقف على قصد القربة، من قبيل تطهير الثوب للصلاة شرط في صحة الصلاة، ولكن كما نعلم أن التطهير لا يتوقف على قصد القربة. وأخرى يكون التطهير الشرط عباديا، كالوضوء مثلا شرط للصلاة وهو عبادي. إن لم يكن عباديا هناك هذا الشرط فلا موجب للقول بأن بطلان الشرط يسري إلى بطلان ماذا؟ المشروط. طبعا مو على كل الملاكات، يعني الملاكات التي لا تشترط قصد القربة كالملاك الأول إذا تذكروه، الملاك الأول الذي لا يشترط قصد القربة وإنما يبني على اجتماع الأمر والنهي، يعني الملاكات التي تحتاج إلى قصد القربة يجري فيها هذا الكلام، فإن تطهير الثوب إلى الصلاة لا يحتاج إلى قصد القربة. فإذا كان البطلان بطلان العبادة من جهة النهي لأنه تنافي قصد القربة، فلا ينطبق هذا الحال على الشرط غير العبادة. وأما إذا كان الشرط عباديا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، من الواضح النهي ماذا يوجب؟ يوجب الفساد.
بلي.
لا لا، هو هذا الدليل الشرعي فقط، هناك نهي عن الوضوء فقط، هذا الكلام نهي عن ذات الصلاة، نهي عن الجزء. لا 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 لا، فقط هذا ها يعني احنا كنا ننفي قضية الشيخ النائيني، يعني نقول ماكو دليل عليها. الشيخ النائيني الذي يقول ان النهي في العبادات ينقلب، نفترض هكذا ان هذا ماكو دليل عليه، لان ماكو دليل اللي جابه الشيخ النائيني. اذا ما عندنا دليل، فاصل ظهور هذا النهي عليه من يحمل؟ اصل ظهور النهي اذا ورد يحمل على التكليف، ينفتح الكلام هل النهي التكليفي يدل على الفساد او لا يدل على الفساد. يعني الشيخ عدنان يقول لو استظهرت ان هذه النواهي لا تقرأ العزائم نهي إرشادي، وهذا قلنا هذا خارج عن محل الكلام، لأن النهي إرشاد إرشاد إلى الفساد. أقول نعم هذا صحيح لو آمنا بكبرة الشيخ النائين الذي يقول كل النواهي في العبادات تنقلب من التكليف إلى الوضع. أما لو لم نؤمن بالكبرة المذكورة يبقى نحمل الأمر على ظاهره، الأصل في النواهي هي التكليف الأثم. يجي هذا الكلام، هل هذا التكليف يدل على الفساد أو لا يدل؟ إذن إذا كان النهي على الشرط فهناك تفصيل، بعض الشروط ليست عبادية فالنهي لا يوجب الفساد، وبعضها عبادية كالوضوء النهي يوجب الفساد. هنا قد يرد إشكال، وهو خصوص الشرط. نحن نعلم الشرط حينما يأمر به الشارع هو خارج ماذا عن المشروط، يعني الفارق بين الجزء والشرط ما هو؟ إن الجزء داخل في التكليف والشرط خارج، ففساد الجزء يسري إلى فساد الكل لأن أمر داخلي، بينما فساد الشرط اللي هو أمر خارج عن العبادة لماذا ينسحب إلى فساد العبادة نفسها؟ فقد يأتي إشكال إن النهي عن الشرط لا يوجب الفساد لأن الشرط خارج عن المشروط، فكيف يسري الفساد إلى المشروط؟ يعني بكلمة هناك نهي عن ذات الشرط ولا يوجد نهي عن المشروط، فلماذا النهي عن الوضوء يوجب فساد الصلاة إذا كان الوضوء في ماء مغصوب مثلا؟ هذا الإشكال. السيد الشهيد يقول هذا الجواب، يقول بعد خلاص أكثر من مرة ذكرناه، ينتهي أخير مرة هذا الكلام، يقول نحن قلنا لكم الشرط الشارع لم يأمر به، الشارع حينما قال صلي متطهرا الذي دخل في حيز الواجب ما هو؟ التقيد، يعني صلاة زائد التطهير، هذا الذي دخل في الواجب، يعني الأمر المركب صلي متطهرة، ليس المطلوب الصلاة بما هي صلاة، والدليل إذا واحد صلى من دون التطهير باطل، وليس المطلوب التطهير من دون صلاة، لا صلي متطهرة هذا هو المطلوب، إنما نأتي بالتطهير بالوضوء لا لأنه مطلوب، المطلوب صلي متطهرة، إنما نأتي بالتطهير مو لأنه مطلوب، مقدمة لحصول هذا التقيد. صلي متطهراً كيف يحصل هذا المجموع من الصلاة زائد الإتيان بالوضوء؟ فالإتيان بالوضوء الإتيان به لا لأنه وقع بما هو وضوء محلاً للتكليف، وإنما هو مقدمة عقلية للإتيان. ماذا؟ فالذي إذا دخل في حيز الواجب هذا النحو صلي متطهرا، لابد أن نأتي بهذا المتعلق، فإذا لم تتوضأ بصورة صحيحة، يعني هناك نهي عن الوضوء، فلم يحصل ماذا؟ لم يحصل التقيد المطلوب. لا تقول لم يحصل هذا الوضوء وهو خارج، ولماذا إذا بطل هذا الخارج يبطل الواجب؟ أقول أساسا لم يوجد أمر بالوضوء بحد ذاته، وإنما الأمر بالتقيد، والوضوء يؤتى به من باب أنه مقدمة عقلية لحصول التقيد. فإذا تم النهي عن الوضوء لم يحصل التقيد المطلوب، فتقع الصلاة باطلة من هذه الناحية. فلا يأتي إشكال أن الوضوء خارج، ولماذا بطلان الخارج يؤثر على المشروط؟ يقول بابا أصلاً هو لا يوجد أمر بالوضوء حتى تعجل الكلام، الأمر بالتقيد. فإذا لم تصلي لم يحصل التقيد، إذا لم تتطهر جيداً لم يحصل التقيد. هذا المطلوب، وليس المطلوب الوضوء بما هو وضوء حتى تقول هذا خارج، وليش إحنا الخارج يبطل الداخل. وأن تعل ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها، هاي الصورة الأولى، نهت ذهب إلى ذات الصلاة، لا تصلي في الحمام مثلا، فهو ما تقدم، يدل على الفساد. الصورة الثانية، وإن تعلقت الحرمة بجزء العبادة بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة أكيد يسري، العبادة تسري إلى الأجزاء ويبطل الكل. لكن متى يبطل الكل؟ إذا تم الاقتصار على هذا الجزء المنهي عنه، إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. وأما إذا أبدل سورة العزائم جاء لا بسورة الإخلاص، ماكو أي مشكلة تالي، يعني لم يمتثل النهي. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزئي صح المركب، إذا لم يلزم، طبعا إذا كان ماكو محذور آخر، إذا لم يلزم منه محذور آخر وهو من قبيل أنه صار زيادة، هم قارن العزام وهم قارن الإخلاص، احتمال من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. إذا هذا اي نعم نعم بعض الاركان خب واضح ما بها اي احتمال. التشهد مثلا اذا واحد الشهد كرره زياده مو مبطله هاي زين. وان تعلقت هاي الصوره الثالثه الحرمه بالشرط، يقول تفصيل، مره يكون الشرط عباده ومره لا، نظر الى الشرط، فان كان عباده في نفسه عباده كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه. وإن لم يكن هناك عبادة، ولم يكن هناك يعني وإن لم يكن عبادة من قبيل شنو؟ تطهير الثوب، شرط في صحة الصلاة، لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، لا موجب لبطلانه هذا الشرط لعدم كونه عبادة بعد، وما ما كن والعبادة إنما تكون باطلة إذا هي قصد قربة، وهذا ما بيقصد قربه. وأما الثاني فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان به على وجه قربي. طب ليش؟ يقول لأن الشرط هو داخل في المطلوب، يقول المطلوب هو التقيد، الشرط خارج عن المطلوب وما مأمور به أنت، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد. يعني المشروط من المشروط هذا الصلاة متطهرة، المقيد الصلاة متطهرة، أو يسمونه التقيد، أو يعبرون عنه المقيد زائد التقيد، صلي وأن تكون صلاتك صلي مقيد زائد التقيد وأن تكون صلاتك متطهرة، أو يعبرون عن التقيد فقط، يوم مقيد زائد التقيد يوم مقيد فقط، هذا هو المطلوب. أما الشرط لا، خارج، ما مطلوب من يمك أن تأتي بالشرط وأن يعني كأمر، وإنما تأتي به مقدمة لحصول التقيد، اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. هذا المبحث الثاني، النهي إذا ورد على معاملة هل يوجب هذا النهي البطلان أم لا يوجب؟ سيد الشهيد يقول: تارة النهي عن المعاملة يتوجه إلى السبب، وأخرى يتوجه إلى المسبب. أما إذا توجه إلى السبب، نقصد بالسبب الألفاظ أو عبر الأفعال التي توجب حصول العقد. العقد إما يحصل باللفظ أو يحصل ماذا؟ بالفعل. فالنهي انصب على الأسباب. سيد الشهيد يقول: النهي عن السبب لا يوجب البطلان، لأنه لا مبررة ولا برهانة من أن يكون السبب مبغوض ومنهي عنه وأن يحصل الأثر وراء ذلك. عادة بيش يمثلوا له؟ بآية الظهار: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتكم إن أمهاتكم اللائي ولدنكم. فاللي ظاهر هو مبغوض هذا السبب، يوم مو مبغوض، مبغوض إنه العادة جاهلية هذه، لكن الأثر يحصل يوم ما يحصل، يحصل الأثر بدليل إذا يريد يرجع الزوجته لازم يدفع كفارة. فمو بالضرورة مبغوضية السبب تؤدي إلى مبغوضية من؟ المسبب. قد السبب مبغوض لكن ليس بالضرورة لا يحصل المسبب، قد يحصل المسبب. جيد؟ إذن النهي عن السبب لا يؤدي من إلى فساد المسبب، قد السبب فاسد بس الأثر يحصل. وأما إذا توجه النهي إلى المسبب في المعاملة، المسبب ما هو في المعاملات؟ الملكية، النقل والانتقال. فإن النقل والانتقال أو الملكية هي مسببة عن من؟ عن الألفاظ أو عن الأفعال. فإذا كان النهي متوجه إلى المسبب، لا تبع المصحف إلى الكافر. يعني شنو معناها؟ يعني لا تملك، لا تنقل المصحف. لاحظ، على نفس الملكية، نفس المسبب، نفس الأثر، هل يوجب الفساد أو لا يوجب؟ في البدء أولا لابد أن نتعقل دخول المسبب في قدرة المكلف حتى نقول توجه النهي عليها، لأن قد يقول قائل إن الذي داخل في قدرة المكلف هي نفس ألفاظ العقد يقدر يتلفظ، أما الأثر الذي يحصل بعد التلفظ وهو الملكية هذا من فعل الشارع. ما هو داخل تحت القدرة؟ ما هو؟ الألفاظ الذي صدرت مني. أما الأثر المترتب على تلك الألفاظ هذا الشارع هو الذي يمضي يقول تحصل الإجارة هنا، يحصل الزواج هنا، تحصل المضاربة هنا، يحصل النقل والانتقال في البيع هنا. هذه أمور مرتبطة بالشارع ولم تكن داخلة تحت قدرتي، فكيف ينهى عنها الشارع؟ والنهي مشروط ماذا؟ بالقدرة. وعليه تكون المسألة بعد خارج عن محل الكلام. لا، جماعة عالجوها قالوا صحيح نفس الملكية أنت لست قادرا عليها، يعني فعل الشارع هو الذي يحكم بالملكية، لكنك قادر على أسبابها، والقدرة على السبب قدرة ماذا؟ على المسبب. هذا يعبرون عنه الفعل التوليدي. أنت مو قادر على الاحتراق، قادر على إلقاء الورقة في النار، لأن الاحتراق أمر ماذا؟ تكويني، مو بإيدك. إلا أن القدرة على الإلقاء قدرة ماذا؟ على الاحتراق. يعبر عن الإلقاء بالفعل ماذا؟ بالفعل التوليدي عبر عنه، يعني واضح، مو المباشر. على أي حال، إذن القدرة على المسبب ممكنة بالقدرة ماذا؟ على أسبابها. فإذن يتعقل أن يتوجه النهي على المسبب. إذا توجه النهي على المسبب هل يدل على الفساد أو لا يدل؟ سيد الشهيد يقول قد يقال نعم، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يقولون كيف ينهى الشارع عن المسبب لا تملك المصحف للكافر، زين، لا تبع الميتة، كيف ينهى عن المسبب؟ يعني المسبب عنده مبغوض، نقل الملكية مبغوضة، ومع ذلك تريدون أن يحكم بالصح، ممكن؟ لا يمكن. إذا كان المسبب مبغوضا عنده ولا يرغب ببيع هذه الأمور المحرمة، لا يمكن أن يجعل الصحة لها. فإن جعل الصحة لها مع النهي عنها الذي يكشف عن المبغوضية شيء من التناقض. فلازم مبغوضية المسبب بطلان ماذا؟ عدم صحة العقد. إن الشارع لم يجعل لهذا العقد حكم الصحة، وإلا شيء ماذا؟ من التناقض نقع فيه. فهناك إذن ملازمة، إذا الشارع نهى عن المسبب فيكشف عن المبغوضية، ويلزم من ذلك لم يجعل الشارع الصحة. زين سيد الشهيد يقول هذا البرهان باطل، دليل باطل، هذا يحتاج لمقدمة صغيرة كلش. في المعاملة إخواني، في المعاملة يعني حتى تحصل الملكية، الملكية إذا أردنا نحصلها نحتاج لمن؟ إلى شيئين. الشيء الأول مرتبط بالشارع، والشيء الثاني مرتبط بالمكلف نفسه. اللي مرتبط بالشارع قضية جعلية، حكم جعل، إذا تذكرون معنى الحكم الجعل، يقول إذا صدر العقد، شوف جعل قيوده شو تكون دائما افتراضية، إذا صدر العقد منك أيها الشخص فأنا أحكم ماذا؟ بصحته. ودائما الذي يصدر من الشارع من هو؟ الجعل أم المجعول؟ الجعل. ولله على الناس حج البيت، من استطاع. إذا زالت الشمس فصل، كلها قيود أحكام موضوعاتها مقدرة. فلا بد أولا حتى تحصل الملكية نحتاج أولا شيء يصدر من الشارع، لكن صدور هذا الشيء من الشارع جعل على موضوع مقدر، إذا صدر العقد من المكلف فأنا أحكم ماذا؟ بصحتي. والشيء الثاني الذي نحتاجه اللي هو مرتبط بالعبد نفسه بالمكلف، وهو قضية صغروية، صدور العقد، يجي يتقابل مع شخص وينشئون عقد، بعته قبلته، يصدر عقد تام الأجزاء والشرائط بين الطرفين. فالذي يصدر من المكلف قضية صغروية، إن هذا العقد قد صدر، خلينا نعبر عنه بالمجعول، المجعول يرتبط ماذا؟ بالقيود الخارجية. فإذا صدر جعل من الشارع وموضوع الجعل العقد، وصدر العقد من قبل العبد، بتمامية هذين الأمرين ماذا نحكم؟ بوجود ملكية. فالملكية إذن فرع صدور الجعل من الشارع، وهو يحكم بصحة هذا العقد على تقدير صدوره، وإذا صدر خلاص بعد تتم الصغرى والكبرى وتحصل الملكية. هذه قضية جدا مهمة. نجي الآن، صاحب الدليل ماذا قال؟ إذا الشارع نهى عن المسبب كشف عن من هذا النهي؟ عن المبغوضية. فكيف يكون مبغوضا ويحكم الشارع بصحته؟ نظر إلى قضية للجعل، فكيف يكون مبغوضا ويجعل الشارع يحكم بالصحة؟ لا، على كيفك. الملكية لا تتوقف على حصول الجعل، تحتاج الملكية إلى حصول ماذا؟ شيء آخر، وهو أنه يصدر العقد من أين؟ من المكلف. فقد يبغض الشارع الملكية، يبغضها، لكن مو بالضرورة لم يجعل الحكم بالصحة. قد يجعل الحكم بالصحة لكن من الناحية الثانية ينهي عنها، يقول وهذا العقد الذي صدر من الشارع أنا من المكلف أنا أبغضه. يعني بعبارة أخرى، هذا نهي جهتي، أنا أبغض الملكية من أي جهة؟ مو من جهة أنه ما أحكم عليها، قد أحكم عليها بالصحة، لكن من جهة أنه هذه إذا صدرت من العبد ما أقبل عليها، بس إذا صدرت لا حول ولا قوة إلا بالله أحكم بالصحة. واحد، ليس من الضروري أن المبغوضية تكشف عن عدم جعل الشارع الحكم بالصحة. القضية الأولى، قد يحكم الشارع بالصحة لكن يبغض من أي شيء. إذا صدر من المكلف هذا المجعول أنا أبغضه وما أريده، بس مو معناها ما أحكم بالصحة. فصاحب الدليل شو صور؟ صور الملازمة بين المبغوضية الموجودة على المسبب وعدم جعل الشارع. معنى قلنا له لا، الملكية تحصل بشيئين، جعل وصدور العقد. فقد المبغوضية تكشف أنه لو صدر العقد من المكلف أنا لا أقبل عنه، أما أنا أحكم بالصحة قد أحكم بالصحة، لا ملازمة بين ذلك. ما أدري واضحة مو واضحة، دقيقة كلش دقيقة. بعد سيد الشهيد رحمة الله عليه الرد هذا جدا دقيق. زين، خل أكو دليل ثاني بعدين هنشوفه. ونحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بعضها بالمسبب. فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين. ليش قال معروف؟ لأن الشهيد الثاني أظن في المسالك عند هاي الآية فذروا البيع نهين عن السبب، تدرون الشارع مش بغض، بغض السبب بس البيع قال بدليل. إذا أنت يوم الجمعة جاك إرث شو الهم ما يقبل عليه الشارع؟ جاتك هدية ما يقبل عليها الشارع؟ أنت أملك من كل شيء ما عدا إلا تملك من البيع، سبب على البيع مجوز. الشهيد الثاني يقول لا، يدل على الفساد هذا النهي عن السبب، قال المعروف يعني المشهور، خلافا للشهيد الثاني أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافأة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا ويترتب عليه مسببه ومضمونه، مثل قلنا آية الظهار، أصل الظهار مبغوض ولكن إذا سوى تترتب عليه انفصال الزوجة ما يرجع إلا يدفع كفارة. وأن تعلقت الحرمة بالمسبب أي بمضمون المعاملة، يعني قول شنو؟ يعني الملكية الذي يراد التوصل إليه بالعقد. يعني سؤال، شلون أنه يصير النهي عن المسبب؟ الملكية خارج عن قدرة المكلف. قال باعتباره فعلا للمكلف، لكن بالواسطة، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف. شنو الواسطة هنا؟ العقد، الإيجاب والقبول. أصل الملكية فعل الشارع، هو اللي يحكم بالملكية. شلون ينهي عنها الشارع؟ يقول لي لا سوي الملكية. يقول نعم بالمباشرة مو قادر عليها، لكن قادر عليها بما؟ بالواسطة وهي العقد. يقول باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول إن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، إن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، هنا راح يبدأ الدليل. ومن الواضح إن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري إلى معنى الشارع يجعل الحكم بالصحة، فلا يعقل أن يحكم الشارع بذلك بالصحة. وعدم الحكم بالصحة عبارة أخرى ماذا؟ عن البطلان. سيد إيش قال له؟ إن أنت رحت للجعل، لأن الشارع يبغض الذي يصدر من المكلف، مو يصدر أمانة، يصدر منه من شيء. والجواب أن تملك المشتري للسلعة، أن الملكية تتوقف على أمرين، شيء يتقدم مؤخر، إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، هذا المجعول عبرنا عنه. يعني القضية الكلية إذا صدر جعل، إذا صدر عقد من الشارع فأنا أحكم بالصحة، وصدور العقد من قبل المكلف ويحقق الصغرى لهذه الكبرى. سيشهد ما بدأ بالصغرى، أن إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، إذا صدر عقد هذا عقد. الكبرى ماذا تقول؟ جعل الشارع للمضمون، يعني حكم الشارع بصحة هذا المضمون، يعني بصحة الملكية، المضمون يعني الملكية. إذا صدر عقد من الشارع فأنا أحكم أنك مالك. قب جيد، هذه مبغوضية المسبب يكشف عن أي شيء؟ صاحب الدليل قاعد يكشف عن الثاني ان الشارع ما حكم بصحه المضمون. شلون يحكم بصحه وهو قد ابغضه؟ سيد الشهيد يقول لا لا تلازمه، قد يكشف هذه ماذا عن انه ما صدر من المكلف انا لا اريده، مو ما لم يصدر مني، لا انا احكم بالصحه، بس هذا الذي صدر من المكلف لا اقبله. وقد يكون غرض المولى بالنهي متعلقا باعدام المسبب من اي ناحيه؟ من ناحية الأمر الأول خاصة، قلنا جهتي، لا بإعدامه، بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني، وأن الشارع لم يحكم بالصحة، لا لا، فلا مانع، ما كوش ملازمة من أن يحرم الشارع المسبب على المتعاملين ويجعل يعني ويحكم بصحة المضمون، لكن على تقدير ماذا؟ تحقق السبب اللي أنا نهيت عنه، فهو مبغوض من هذه الناحية. زين، الثاني ما ذكره المحقق النائن سهل، ما بيشي مع النائن فقط، هاي من أن التحريم يساوق الحجر على المال. يقول الشارع من نهى عن البيع لا تملك، معناه الشارع سلب سلطنة المالك، وسلب السلطنة أحد موجبات بطلان العقد. شو اشترط في العقد؟ يكون مالك. والنهي يكشف ماذا؟ عن عدم السلطنة، أنك محجور عليك، يكشف هذا يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته، هذا عطف تفسيري، فيصبح المالك حاله حال الصغير، مو معه، مو مع الحجر، لا تصح المعاملة. والجواب سي شهيد قال له هذا الحجر على قسمه. ايش تقصد ان النهي يكشف عن الحجر؟ تقصد يكشف عن الحجر الوضعي يعني المعاملة فاسدة، ام يكشف عن الحجر التكليفي؟ إذا قلت عن الحجر الوضعي هذا هو الكلام، هو إحنا عركتنا هنا، هل النهي يدل على الفساد؟ أنت شو تقول؟ إيه نعم يدل على الفساد بدليل أن هذا الحجر وضعي، هذا أول عركتنا مصادر. وإن قلت لا أن هذا الحجر حجر تكليفي، فهذا هو إحنا نريد دليل عليه أنه يدل على الفساد أو لا يدل. والجواب أن الحجر على شخصين له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه يعني مأثوم، نحجر عليه يعني نقيد إيديه. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول، هو عركتنا هل هو يدل على الفساد أو لا يدل على الحجر؟ شلون أنه تخليه كشيء مسلح وهو أصل الدعوة؟ وإن أريد أنه يساوق بالمعنى الثاني، يعني صحيح أن النهي يكشف عن الحجر التكليفي صح، ولكن من قال أن النهي التكليفي يستتبع الحجر التكليفي يستتبع الحجر الوضعي؟ من قال؟ فالظاهر سيد الشهيد عنده عبارة مهمة كلش، يقول إن التحريم مو يدل على الفساد، يدل على الصحة. سيد الشهيد وضحها في الحلقة الثانية، إن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحة. النهي يقول كما أشرنا في حلقة سابقة، من يعني اللي قال الحلقة السابقة يقدر يطلعها سهلة، ان النهي لا يكشف عن الفساد بل انما يكشف ماذا؟ عن الصحة. اي نعم صاحب الكفاية ايضا كذلك، لان النهي ما يكون الا لشيء مقدور، النهي لا يكون الا لشيء مقدور، فاذا كانت الملكية انت ما تقدر عليها فشون ينهيك عنها الشارع؟ فاش تكشف اذا الملكية؟ انت مقدور عليها، لا مقدور عليها يعني شنو؟ يعني تقدر توديها، يعني صحيح. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله درس يعني بعد إذن، يعني أربعاء إن شاء الله سويت.
شكرا أستاذ.
التعارض إن شاء الله أحد.
الله كريم. وين يروح التعارض؟